وعلمه السجود والركوع، فلما تم له 40 سنة أمره بالصلاة وعلمه حدودها، ولم ينزل عليه أوقاتها. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ركعتين في كل وقت، وكان علي بن أبي طالب عليه السلام يألفه ويكون معه في مجيئه وذهابه لا يفارقه. فدخل علي عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصلي، فلما نظر إليه يصلي قال: يا أبا القاسم، ما هذا؟ قال: هذه الصلاة التي أمرني الله بها. فدعاه إلى الإسلام فأسلم، وصلى معه، وأسلمت خديجة. وكان ليصلي إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وخديجة خلفه. فلما أتى لذلك أيام، دخل أبو طالب إلى منزل رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه جعفر، فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي بجنبه يصليان، فقال لجعفر: يا جعفر، صل جناح ابن عمك. فوقف جعفر بن أبي طالب من الجانب الآخر، فلما وقف على يساره بدر رسول الله صلى الله عليه وآله من بينهما وتقدم، وأنشأ أبو طالب في ذلك يقول:
إن عليا وجعفرا ثقتي عند ملم الزمان والكرب، والله لا أخذل النبي ولا يخذله من بني ذوي حسبي. لا تخذلا وانصرا ابن عمكما، أخي لأمي من بينهم وأبي.
وجاء في كتاب مجمع البيان أن الحاكم روى في مستدركه على الصحيحين بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لخديجة: إذا خلوت سمعت نداء، فقالت: ما يفعل الله بك إلا خيرا، فوالله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحمة وتصدق الحديث. قالت خديجة: فانطلقنا إلى ورقة بن نوفل، وهو ابن عم خديجة، وكان من أهل العلم الأول، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله بما رأى، فقال له: ورقة، أبشر ثم أبشر، فأنا أشهد أنك الذي بشر به ابن مريم، وأنك على مثل ناموس موسى، وأنك نبي مرسل، وأنك سوف تؤمر بالجهاد، ولئن أدركني ذلك لأجاهدن معك. وروي أن ورقة قال في ذلك شعرا:
فإن يك حقا يا خديجة فاعلمي، حديثك إيانا فأحمد مرسل، وجبريل يأتيه وميكال معهما، من الله وحي يشرح الصدر ينزل.
يفوز به من فاز عزا لدينه، ويشقى به الغاو الشقي المضلل. فريقان منهم، فرقة في جنانه، وأخرى بأغلال الجحيم تغلل.
مرة أخرى حضرات المستمعين الأفاضل، نجدد تقديم أنقى التبريكات والتهاني بمناسبة يوم 27 من شهر رجب المرجب، عيد المبعث النبوي المبارك لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وندعوكم الآن إخوتنا مستمعي إذاعة طهران للاستماع للفقة التالية من برنامج أيام خالدة في حلقته الاحتفائية بهذا العيد السعيد، والفقرة التالية حديث هاتفي لسماحة الشيخ الدكتور نبيل حلباوي، أستاذ جامعي وحوزوي من دمشق، يجيبنا فيها عن سؤالنا بشأن بركات وآثار احتفال المسلمين بعيد المبعث النبوي الشريف والصورة الفضلى للاحتفاء به. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نبارك للأمة الإسلامية وللبشرية جمعاء ذكرى مبعث نبي الرحمة الرسول محمد خاتم النبيين وأكرم المرسلين وسيد الأولين والآخرين. ولا شك في أن هذه الذكرى تفتح أمامنا آفاق الاهتمام بموقع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مسيرة الإنسانية، لندرك أنه كان غاية الكمال البشري وقمة السمو الإنساني، وأن بعثته إنما كانت أعظم هدية قدمت للإنسانية، وذلك حين يختصر الهدف من بعثته فيقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أي لأصل بالأخلاق الكريمة الرفيعة السامية إلى أعلى ذراها وأرفع قممها. من بركات الاحتفال بمبعث رسول الله أن نستحضر جهاد رسول الله والتضحيات العظيمة التي قدمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتحمله للأذى الكبير بحيث قال: لم يؤذ نبي كما أوذيت قط. بهذا الإنسان العظيم قدم كل ما يستطيع من أجل هذه الدعوة التي هي خير وهي رحمة وهي بركة للمسلمين جميعا. فيجب أن نستحضر دور رسول الله وجهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نعاهده في مثل هذا اليوم على أن نكون على خطه وعلى نهجه، وعلى قول ذلك الشاعر: جدي محمد كان داعية الهدى، فإذا ضللت فلست بابن محمد. أو الشاعر الآخر الذي قال: أإسلام وتغلبهم يهود وآساد وتقهرهم ضباع، شرعت لهم سبيل المجد لكن أضاعوا شرعك السامي فضاعوا. وأما الطريقة التي ينبغي أن نحتفي من خلالها بهذا اليوم، فالمهم أن نكرس الأهداف التي سعى إلى تحقيقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من ربه، وأعظم هدف هو إشاعة الرحمة بين العالمين، أن نعيد لقيمة الرحمة هذه القيمة العظيمة التي لا يوجد لها نظير في بركاتها وخيراتها على الإنسانية، أن نعيد إليها أهميتها، ولا سيما الرحمة بين أفراد الأمة. يعني كما جاء في القرآن الكريم: أشداء على الكفار رحماء بينهم. فلا يعقل أن نصل إلى حضيض أن نصبح رحماء على الكفار وأشداء بيننا. إذن لابد أن نعيش الرحمة أولا فيما بيننا لنستطيع أن نشيع الرحمة في كل الآفاق. ومن الرحمة بالأمة أن نقف في وجه أعدائها والمستكبرين والظالمين والمحتلين الصهاينة الغاصبين، وأن نعضد ونساند هذه التجربة العظيمة القائمة في إيران الإسلام لبناء دولة مستقلة على أساس القيم الإسلامية، بعيدا عن هيمنة الظالمين والمستكبرين في العالم، وأن نناصر قضية الإسلام الكبرى وهي قضية فلسطين، وأن نكون إلى جانب المقاومة الإسلامية في لبنان التي تكتب تاريخا جديدا لهذه الأمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزيل شكرنا نقدمه لسماحة الشيخ الدكتور نبيل حلباوي، أستاذ جامعي وحوزوي من دمشق، على إجابته عن سؤالنا بشأن بركات الاحتفاء بعيد المبعث النبوي الشريف، أعاده الله علينا وعليكم بكل خير وبركة. يوم لا تحبط أعمال فتى حبكم في كفتي ميزانها، كعبة الله التي حرمها أنتم الخيرة من جيرانها، لكم الفضل على ساداتها شيبها والغر من شبانها، أنفذ المبعوث منكم هاديا عربها، عربها الضلال من طغيانها، ذادها عن موقف الشرك وقد عكفت جهلا على أوثانها. دحض الله بكم أدناسها حيث كان الكفر من أديانها. أجمل تحية إلى حضراتكم، ونتابع ما تبقى من مواد هذه الحلقة من أيام خالدة الخاصة في المبعث النبوي الشريف. كونوا معنا واصحبونا.
مستمعينا الأفاضل، تقدمت الإشارة في هذا البرنامج إلى اهتمام أئمة العترة المحمدية عليهم السلام بدعوة المؤمنين إلى تعظيم يوم عيد المبعث النبوي، لما لذلك من آثار مباركة في ترسيخ الإيمان الصادق والعملي بالنبوة الخاتمة على صاحبها وآله أفضل السلام والتحية. وقد رويت عن أئمة الهدى عليهم السلام أعمال عبادية عدة، محورها شكر الله عز وجل وحمده على هذه النعمة الجليلة.
مستمعين الأكرم، قال الشيخ المفيد رحمه الله في أحد كتبه الفقهية: صلاة يوم المبعث، وهو يوم 27 من رجب، يوم بعث الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فعظمه وشرفه وقسم فيه جزيل الثواب وآمن فيه من عظيم العقاب. ثم ذكر تفصيل هذه الصلاة المستحبة ذات البركات الكثيرة. وفي كتاب المزار للشيخ محمد بن المشهدي قال: روي عن أبي جعفر الجواد محمد بن علي الرضا عليهما السلام أنه قال: إن في رجب ليلة خير مما طلعت عليه الشمس، وهي ليلة 27 من رجب، فيها نبئ رسول الله صلى الله عليه وآله في صبيحتها، وأن للعامل فيها من شيعتنا أجر عمل 60 سنة. قيل له: وما العمل فيها؟ أصلحك الله.
قال: إذا صليت العشاء الآخرة وأخذت مضجعك ثم استيقظت أي ساعة شئت من الليل قبل الزوال، صليت 12 ركعة، تقرأ في كل ركعة الحمد وسورة من خفاف المفصل، فإذا سلمت في كل شفع جلست بعد التسليم وقرأت الحمد 7 وقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون 7، وقلت بعقب ذلك هذا الدعاء: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم إني أسألك بمعاقد عزك على أركان عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك، وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم، وذكرك الأعلى الأعلى الأعلى، وبكلماتك التامات، أن تصلي على محمد وآله، وأن تفعل بما أنت أهله. ويستحب الغسل في هذه الليلة. ثم قال الشيخ محمد بن المشهدي:
ويوم 27 منه، أي من شهر رجب، فيه بعث رسول الله صلى الله عليه وآله، ويستحب صومه، وهو أحد الأيام 4 في السنة، ويستحب الغسل فيه ندبا والصلاة المخصوصة. وروى الريان بن السلط قال: صام أبو جعفر الثاني، أي الإمام الجواد عليه السلام، لما كان ببغداد يوم النصف من رجب ويوم 27 منه، وصام معه جميع حشمه، وأمرنا أن نصلي الصلاة التي هي 12 ركعة.
وهنا نصل إلى مرفأ الختام. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة متنامية مباركة لا انتهاء لها ولا انقضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. إذن ينتهي لقاؤنا بكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران في هذه الحلقة الخاصة بعيد المبعث النبوي الشريف من برنامج أيام خالدة. مرة أخرى نقول: أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل ما يحبه لكم ويرضاه الله سبحانه وتعالى. تقبل الله أعمالكم، وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، نحييكم ونرحب بكم خلال حلقة أخرى من برنامجكم من هدي المنبر الحسيني وخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي. موضوع البحث هو الامتحان الإلهي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. هذه هي الآيات التي نفتتح بها سورة العنكبوت المباركة، وهذه الآيات تحمل أربعة حقائق، أربعة مفاهيم. الحقيقة الأولى الإسلاميين، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. المسألة ليست كما يتصورها بعض الناس أن الإنسان إذا آمن وصلى يدخل الجنة. كلا، من وراء الإيمان فتنة ومن وراء الإيمان مقاومة، ومع الإيمان صمود، ومع الإيمان عمل، ومع الإيمان جهاد، ومع الإيمان معاناة، ومع الإيمان مطاردة، ومع الإيمان تضحية، ومع الإيمان عطاء. تبعات التوحيد وضريبة التوحيد ثقيلة. صحيح، التوحيد يؤدي بالإنسان إلى الجنة، ولكن تبعات التوحيد وضريبة التوحيد ثقيلة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إذا قالوا آمنا هذا هو انتهى، يدخلون الجنة. كلا، هذه الحقيقة الأولى. الجنة ثمنها غال وثمنها عال. تأملوا في هذه الآيات المباركة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هذه حقيقة. ناس يتصورون كل واحد آمن وقال أشهد أن لا إله إلا الله ونطق بكلمة الصدق بكلمة التوحيد وصام وصلى يدخل الجنة. تبعات الإيمان وضريبة الإيمان ومتطلبات الإيمان كثيرة وثقيلة ومتعبة، والإنسان إذا آمن ينبغي أن يوطن نفسه للمعاناة والابتلاء والعذاب والمطاردة والملاحقة والجهاد والعمل والتضحية في سبيل الله. الإيمان ما مقترن بعافية الدنيا، الإيمان يقترن ما مقترن بعافية الدنيا. اللي يطلب الإيمان والعافية في الدنيا ينبغي أن يعلم قل ما يحصل ذلك، إنما يقترن الإيمان بالعافية الآخرة، بعافية الآخرة. وأما في الدنيا فالإيمان يقترن غالبا أو دائما بالمحنة والعذاب والابتلاء والمعاناة والمطاردة. هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية، ولقد فتن الذين من قبلهم. هذه مسألة موجزة في سنن الله تعالى. هذا اللي يقول لنا القرآن وهذا الذي يقرره القرآن ليست حالة طارئة جديدة لهذه الأمة. سنة وسنن الله تعالى ما تتبدل ما تتغير، ولن تجد لسنة الله تحويلات. سنن الله ما تتغير. الذين كانوا قبلكم من المؤمنين فتناهم أشد الافتتان وتحملوا في سبيل الله أشد أنواع المحنة والعذاب. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أثرهم ماذا أثرهم الذين خلوا من قبلنا؟ مستهم البأساء والضراء، مستهم البأساء والضراء والزلزل. سبحان الله، والزلزل القوة البأساء والضراء تشبه الزلزال. شايفين الزلزال عندما تهتز الأرض من تحت قدم الإنسان كيف يبعث الزلزال الهلع والخوف في نفوس الناس؟ القرآن يقول وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. حتى أن الذين مع الأنبياء كانوا يقولون متى نصر الله، حتى الأنبياء كانوا يقولون إلهي قرب لنا النصر، عجل لنا بالنصر، كانوا يدعون الله تعالى بالنصر. فيقول تعالى ألا إن نصر الله قريب، ولكن مقاييسنا في البعد والقرب غير مقاييس الله تعالى. هذه الفقرة الثانية. الفقرة الثالثة في الآية، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه الفتنة الافتتان والمعاناة والعذاب والمطاردة والملاحقة والخوف. ليش ما لماذا الله عز وجل ما يستطيع ما يقدر ينصرنا من دون خوف ومعاناة وعذاب؟ الله عز وجل قادر على كل شيء، قادر أن ينصرنا بلحظة واحدة. لماذا؟ سبب واضح، القرآن يبين السبب. الله ما محتاج إلى عذابنا ومحنتنا، وإنما يريد الله تعالى حتى يفرز الصادق عن الكاذب. هؤلاء الناس الذين يقولون لا إله إلا الله فيهم الصادقون وفيهم الكاذبون، فيهم الأقوياء وفيهم الضعفاء، فيهم الأبطال وفيهم الجبناء. كيف ينفرز الصادق عن الكاذب بالمحنة؟ ما في شيء، ما في غربال يغربل ويفرز الصادق عن الكاذب مثل المحنة. المحنة تفرز الصادق صادق عن الإنسان. المحنة سلم، المحنة رافعة خافضة، ترفع ناس إلى قمة لقاء الله تعالى ويسقط فيها أو عليها ناس إلى درك الجحيم. إنما يبتلين الله تعالى حتى يعرف الصادق لما الكاذب. اتأملوا هذه الآية المباركة في سورة آل عمران: وتلك الأيام نداولها بين الناس. زين، لم هذه المحنة والعذاب والابتلاء؟ وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. هذه المحنة حتى الله عز وجل يعرف في هذه المحنة، والله عالم، يعني يفرز حتى ينفرزون، حتى ينفرز الذين آمنوا عن الذين لم يؤمنوا، الذين صدقوا عن الذين لم يصدقوا، الذين قووا في المواجهة عن الذين ضعفوا وجبنوا. ويتخذ منكم شهداء، بعد هذه المحنة يتخذ منكم شهداء وأئمة في التاريخ. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. هؤلاء الذين يعملون السيئات يقتلون المؤمنين، يبطشون بالمؤمنين، يعذبون المؤمنين، يقيمون لهم في الزنزانات حفلات التعذيب، ينتهكون حرمات المؤمنين، يمزقون العوائل، يشردون العوائل. هؤلاء يتصورون أنهم يسبقون الله؟ كلا. من أي إلى أي درجة يسبقون، وكيف يخزيهم الله، وكم أخذ الله تعالى الظالمين من قبلهم، ولكن قل من يعتذر من ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أحبتي الخير، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي. شكرا لطيب الاستماع، وإلى اللقاء.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والظاهر الباطن والكبير، والوارث الرقيب والنصير، سبحانه البارئ والمصور، والقابض الباسط والمسعر. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه، فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات والله يهدي من يشاء
صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
زيارة علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا خزان علم الله. السلام عليكم يا تراجمة وحي الله. السلام عليكم يا أئمة الهدى. السلام عليكم يا أعلام التقى. السلام عليكم يا أولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم مستبصر بشأنكم معاد لأعدائكم موالي لأوليائكم. بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم وأبرأ من كل وليجة دونهم وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى. صلوات الله عليكم يا مواليا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين. السلام عليك يا باقر علم النبيين. السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
من أدعية المبعث النبوي الشريف.
يا من أمر بالعفو والتجاوز وضمن نفسه العفو والتجاوز. يا من عفا والتجاوز عف عني والتجاوز يا كريم. اللهم وقد أكد الطلب وأعيت الحيلة والمذهب ودرست الآمال وانقطع الرجاء إلا منك وحدك لا شريك لك. اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعة ومنايل الرجاء لديك مترعا وأبواب الدعاء لمن دعاك مفتحة والاستعانة لمن استعان بك مباحا. وأعلم أنك لداعيك بموضع إجابة وللصارخ إليك بمرصد إغاثة وأن في اللاف إلى جودك والضمان بعدتك عوضا ممنع الباخلين. ومندوحة عما في أيدي المستأثرين وأنك لا تحتجب عن خلقه إلا أن تحجبهم الأعمال دونك وقد علمت أن أفضل زاد الراحل إليك عزم إرادة يختارك بها وقد ناجاك بعزم الإرادة قلبي وأسألك بكل دعوة دعاك بها راج بلغته أملا أو صارخ إليك أغثت صرخة أو ملهوف مكروب فروجت كربها أو مذنب خاطئ غفرت له أو معافا أتممت نعمتك علي أو فقير أهديت غناك إلي ولتلك الدعوة عليك حق وعندك منزلا إلا صليت على محمد وآل محمد وقضيت حوائجي حوائج الدنيا والآخرة وهذا رجب المرجب المكرم الذي أكرمتنا به أول أشهر الحرم أكرمتنا به من بين الأمم يا ذا الجود والكرم فنسألك به وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك أن تصلي على محمد وأهل بيته الطاهرين وتجعلنا من العاملين فيه بطاعتك والآملين فيه بشفاعتك اللهم واهدنا إلى سواء السبيل واجعل مقيلنا عندك خير مقيل في ظل ظليل فإنك حسبنا ونعم الوكيل والسلام على عبادي المصطفين وصلواته عليهم أجمعين اللهم وبارك لنا في يومنا هذا الذي فضلته وبكرامتك جللته وبالمنزل الأعلى أنزلته صل على من فيه إلى عبادك أرسلته وبالمحل الكريم أحللت اللهم صل عليه صلاة دائمة تكون لك شكرا ولنا ذخرا واجعل لنا من أمرنا يسرا واختم لنا بالسعادة إلى منتهى آجالنا وقد قبلت اليسير من أعمالنا وبلغتنا برحمتك أفضل أعمالنا إنك على كل شيء قدير وصلى الله على محمد وآله وسلم
يا الله يا الله يا الله
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.